ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين. ملفات ساخنة يقدمه لكم عبد اللحمي. ملفات ساخنة، أهلا بكم. روسيا لا ترى جدوى من الحفاظ على وجودها في أوروبا وتعاونها الاقتصادي معها، بل وضرورة إيجاد شراكات جديدة على كل المستويات في باقي القارات. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أكد أن موسكو ستتجه للعمل مع دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. لافروف عزى تصورات موسكو لحالة العدوان الاقتصادي الغربي على روسيا والتهديدات التي يواجهها أبناء الجالية الروسية في أوروبا، لذلك فلا معنى للحفاظ على الوجود الروسي بكل أشكاله في الدول الغربية. البدائل الروسية والتوجهات الجديدة أو المتجددة ستكون لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، والتي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام بحسب لافروف، وذلك بتنسيق خطط على أعلى المستويات، ما يتطلب دعما دبلوماسيا للمشاريع الثقافية والإنسانية والتعليمية المشتركة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من أثينا الدكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات. أهلا بك معنا دكتور عبد اللطيف في ملفات ساخنة. بداية، هل تخلق المعطيات الحالية تحولات في شكل التحالفات الدولية خاصة على المستوى الاقتصادي؟
بالتأكيد، إذا نجحت روسيا في الحصول على الأقاليم التي تسعى للحصول عليها والتي الآن قائمة عسكريا على هذه الأراضي أو جزء من هذه الأراضي، فإن روسيا أولا كروسيا كدولة سترتفع إيرادتها من الغاز والبترول والمياه والمعادن بين 5-10% حسب كل نوع من هذه أنواع من الثروات. هذا بالإضافة إلى المكاسب الجغرافية، إضافة إلى موضوع القمح، وإلى أنها تنتمي إلى الأراضي ما يسمى بالأراضي السوداء التي تعرف بخصوبتها في إنتاج القمح والذرة وما شابه ذلك. أيضا في حالة نجاح روسيا في هذا الموضوع، فإن كما صرح الرئيس الفرنسي ماكرون، فإن شمس الغرب هي آخلة، بحيث أنه نتيجة سيطرة روسيا على هذه الأقاليم وأيضا نمو قوى اقتصادية وسياسية جديدة ذات تأثير اقتصادي وسياسي كروسيا والصين ودول أخرى، حتى أن العديد من الدول الأخرى التي هي تحت المظلة الأمريكية كالسعودية والإمارات الآن تخرج عن هذه المظلة وتنتهج سياسة جديدة. فبالتالي نحن أمام ظهور أقطاب جديدة وقوى إقليمية جديدة كالسعودية وإيران وأيضا حتى الإمارات بتأثيرها الاقتصادية وقوتها الاقتصادية. فبالتالي هناك أقطاب جديدة ستظهر وقوى إقليمية ستظهر ستؤثر في القرار الدولي السياسي والاقتصادي والاجتماعي الدولي. ينقص هذه الدول وخاصة دول البريكس، ينقصها أن تؤسس مؤسسات اقتصادية موازية وبديلة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حتى تتمكن من أن أيضا تؤثر في عمليات القروض وأن تحرر العديد من دول العالم الثالث التي تدخل حسب يعني نتيجة احتياجاتها الاقتصادية والديون التي تتراكم عليها، الديون الغير عادلة التي ذات الفائدة العالية من صندوق النقد الدولي وتدخلات صندوق النقد الدولي فيها سياسات هذه الدول نتيجة احتياجاتها الدول. فإن هذه الدول بحاجة، دول البريكس بحاجة أن تؤسس دول مؤسسات موازية حتى تمكن أيضا بالدخول من عمليات الإقراض وتحرير هذه الدول من التأثير الغربي. وأعتقد هذا
سيكون ذلك
يؤسس إلى نظام دولي جديد.
وكيف سيكون ذلك متاحا لدى دول العالم التي تريد الخروج من العباءة الأوروبية والأمريكية؟
بالتأكيد كل الدول تعاني، يعني من يذهب إلى المؤسسات الاقتصادية وهي مؤسسات اقتصادية مسيسة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فإنه أيضا سيواجه ليس فقط دفع مستحقات ديون وديون متراكمة، فوائد متراكمة غير عادلة أيضا سيواجه تدخلات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لهذه الدول أكثر من كونه يعني عبارة عن قرض اقتصادي، إنما سيكون تدخل في الحياة السياسية والاجتماعية وفي القرار السيادي لهذه الدول. فبالتالي إذا وجدت هذه الدول مصادر جديدة للاستقرار كمؤسسة جديدة قد تشرف عليها أو تؤسسها الصين وروسيا وهذه الدول القادمة للسيطرة كأقطاب جديدة، فإن ذلك سيساعد في نهاية السيطرة الغربية والأمريكية على هذه الدول، وسيؤسس كما أسلفنا لأقطاب جديدة بديلة عن هذه الأقطاب، وسيضعف السيطرة الغربية كما قالها الرئيس ماكرون أن الغرب سيخسر سيطرته في السنوات 200 أو 300 الأخيرة على القرار السيادي والسياسي والاقتصادي الدولي.
هل تبتعد روسيا تماما عن التعامل مع الدول الأوروبية إذن على المستوى الاقتصادي؟
طبعا هو هناك سوء لطبيعة العلاقة، هي جزء للأسف هي جزء من الثقافة الأمريكية وليس الأوروبية، العداء لروسيا الغير مبرر، وروسيا يجب أن تكون هي جزء من العدل الاقتصادي الأوروبية وأن تنسق مع روسيا ليست كعدو، وإنما السلوكيات الأخيرة نتيجة السيطرة الأمريكية على القرار الاقتصادي والسياسي الأوروبي، فإن إخراج روسيا كما هي كانت دائما السياسة الأمريكية أمريكا إن يوروب روسيا أوت أوف يوروب وجيرماني داون تحت السيطرة، الآن من خلال هذه السياسة أضعفت ألمانيا وتم السيطرة عليها، أخرجت روسيا من اللعبة الاقتصادية والتعامل الاقتصادي الأوروبي الذي كان يصل إلى مليار دولار في اليوم أو مليار يورو في اليوم، أيضا الآن روسيا أمريكا إن يوروب والآن تسيطر من جديد على القرار السياسي الأمريكي الأوروبي بعد خروج ميركل من السياسة الألمانية. فأنا الآن أعتبر أن روسيا يجب عليها أن تتجه اتجاه آخر، وباتجاه الدول الآسيوية القوية اقتصاديا وتكنولوجيا كما الهند وإيران والسعودية ودول الإمارات والباكستان، وهي أسواق كبيرة وواعدة وأيضا نامية لديها قوة تقنية وتكنولوجية وحتى اقتصادية. فبالتالي على روسيا أن تشجع إنشاء هذه الأقطاب لأنها ستكون حليفة لها وستكون موازية، لم تكن أقوى من التحالف الغربي الذي سيطر على القرار الاقتصادي والسياسي الأوروبي لمئتين سنة الأخيرة.
لافروف قال إن موسكو ستتجه إلى العمل مع دول في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، ما حدود هذه العلاقات برأيك؟
يجب أن يكون هناك تعاون اقتصادي كما أسلفت، هي البريكس تكون نواة لظهور قوة اقتصادية وتحالف اقتصادي في جديد. الهند ليست بسيطة، دول أمريكا اللاتينية أيضا قوى جدا قوية تم يعني سحقها أو سيطر عليها من السبعينات والستينات ومن بداية اكتشاف الأمريكتين من قبل شمال أمريكا الشمالية أو الولايات المتحدة الأمريكية، فالشركات الأمريكية قامت بالسيطرة على ثروات هذه الدول. وأعتقد أن التعاون مع فنزويلا ومع المكسيك ومع البرازيل سينشئ لعلاقات اقتصادية جديدة، لأن أيضا هذه الدول لديها طموحات أن تكون مستقلة وتستحق أن تكون مستقلة كون أن لديها ثروات طبيعية وبشرية هائلة ولكن ينقصها حسن الإدارة.
تأثير هذه الخطوات إذن المستقبلية حال تنفيذها على العالم اقتصاديا،
تأثيرها أيضا سيكون انتقال لمركز القوى، مراكز هناك تحالفات جديدة ستظهر، مراكز اقتصادية وسياسية جديدة ستظهر، وسيكون ضعف للسيطرة الأمريكية الغربية على القرار السياسي الدولي، وهناك أيضا لاقتصاديات واعدة وإمكانية لظهور استثمارات واقتصاديات أفضل حال خاصة في القارة الإفريقية وأمريكا اللاتينية التي لما تم سحقها من قبل السيطرة الشركات الغربية على هذه الثروات بشكل ظالم.
إلى أي مدى انعكست الخطوات الغربية ضد موسكو دكتور على اقتصادها بفعل مخططاتها التي فشلت في إسقاط الاقتصاد الروسي؟
أعتقد أن كانت هناك عبقرية روسية في إدارة المعركة الاقتصادية، أنها ليست فقط معركة سياسية عسكرية، معركة أيضا اقتصادية، وأعتقد أنه لا نجحوا في إعادة العقوبات أو تأثير السلبي للعقوبات على الدول الغربية، لأن نجد هناك ارتفاع في الأسعار، ارتفاع في مستعدلات البطالة، انخفاض في القدرة الشرائية لليورو، هناك ارتفاع معدلات الجريمة الاقتصادية، هناك ارتفاع أيضا في مستوى الخلافات على عدة مستويات في الغرب، هناك سقوط للحكومات، هناك الآن الحكومة البريطانية الجديدة تترنح بعد رحيل جونسون، وأيضا الجديدة تترنح وتترنح أيضا حكومة فرنسا، وأيضا سقطت وتغيرت الحكومة في إيطاليا. فيعني هي زي الدومينو الآن بسبب العقوبات الاقتصادية، وأعتقد أن هذا سيكون له تأثير سلبي على الأوروبيين إن لم يعوا أنه يجب أن يتعاونوا مع روسيا، وأن تكون روسيا دولة صديقة وجارة طبيعية، وليس بهذا الحد من العقوبات وإيجاد صيغة لتفاهمات على التحفظات الأمنية الروسية والعسكرية في موضوع أوكرانيا وموضوع الناتو.
شكرا جزيلا لك دكتور عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، كنت معنا ضيفا كريما من أثينا. ينضم إلينا كذلك حول هذا الموضوع الدكتور مهدي شحادة، مدير المركز العربي الأوروبي، ينضم إلينا من بيروت. أهلا بك دكتور. ما أهمية إيجاد بدائل سياسية واقتصادية على مستوى العالم في ظل ما يجري من تفكك على مستوى الحلفاء استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا؟
الواقع أنه هناك توجهات روسية، بل يعني سبقت الحرب مع أوكرانيا. روسيا تعتبر يعني من خلال استراتيجيتها أن الدول الأوروبية، دول أوروبا الغربية طبعا بشكل خاص، هي تحت هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وأن روسيا لا يمكن لها أن تخترق هذا الجدار السميك الأمريكي وأن تبني علاقات صداقة أو علاقات أو تحالفات على الأقل مع دول أوروبا الغربية، حتى مع بعض دول أوروبا الشرقية التي كانت سابقا في محور الاتحاد السوفيتي. ولاحظنا خلال السنوات السابقة القليلة السابقة أن روسيا قد بدأت بالتوجه نحو إعادة إحياء طريق الحرير، ومن ثم إعادة إحياء اتفاقات شنغهاي، وعملت بفعالية على هذه المسألة لجهة التوجه نحو آسيا، نحو إفريقيا، ونحو دول الشرق الأوسط. وأثبت يعني على الأقل من خلال الحرب التي دارت الآن مع أوكرانيا، أثبت أن هذا التوجه بالنسبة لروسيا يأتي في إطار توجهاتها الاستراتيجية، بدليل أنها عززت من علاقاتها على كافة المستويات مع الصين، وكذلك الحال مع الهند، وأيضا مع بعض الدول الآسيوية مثل أندونيسيا وماليزيا وغيرها، إضافة إلى العلاقات المميزة التي بنتها مع تركيا ومع إيران. وهذا ما يؤكد يعني على الأقل بالنسبة لروسيا أن توجهاتها الآسيوية والأفريقية هي أفضل بكثير من توجهاتها الغربية. يضاف إلى ذلك أن يعني العلاقات أساسا مع أوروبا الغربية بيّنت إلى حد كبير أنها علاقات سيئة، بدليل أن روسيا تزود دول أوروبا الغربية بالغاز وبالمحروقات، وعملت هذه الدول على التحيز أو الانحياز لمصلحة أوكرانيا وعلى تزويد أوكرانيا بالأسلحة ضد روسيا، وهذه المسألة تعني كثيرا بالنسبة لروسيا، ولذلك الرهان الروسي المستقبلي سيكون مختلف كليا عن الرهانات السابقة التي كانت قد بنتها في الماضي.
التوجه إلى مناطق متعددة كما تريد روسيا أن تفعل، هل يكون بيئة عالمية جديدة؟
يعني أغلب الظن أن التوجهات من ضمن استراتيجية سبق، وقال ذلك لافروف يعني وزير خارجية روسيا، وأيضا المسؤولين الكبار في الصين، أن لا مجال يعني أو لا إمكانية لاستمرارية الأحادية القطبية. يعني أن تبقى الولايات المتحدة الأمريكية تتميز بأحادية قطبية وأن تفرض سيطرتها على العالم، يبدو أن التوجه الصيني والروسي مستقبلا هو عكس ذلك تماما، يسعون بشكل أو بآخر إلى إعادة إحياء التعددية القطبية. البعض يتحدث عن ثنائية يعني الصين وأمريكا، البعض يتحدث عن ثلاثية بمعنى روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، لكن التوجهات على الأقل التي يعمل عليها، وإذا أخذنا بعين الاعتبار الحرب الدائرة الآن في أوكرانيا، هي تصب في هذا الإطار. من ينتصر في هذه الحرب في نهاية المطاف هو الذي سيفرض نوع من التعددية القطبية بالنسبة للروس وبالنسبة للصينيين. ولا ننسى كما كذلك في نفس الوقت أن للصينيين أيضا يعني مشاريع استراتيجية تتمثل في علاقتهم مع تايوان وإعادة انضمام تايوان إلى الدولة الأم التي هي الصين، واحتمال حصول نوع من المواجهة ما بين الصين وبين الولايات المتحدة الأمريكية حول أزمة تايوان، مما يعني أن الصين أيضا تتجه بقوة نحو التعددية القطبية وكذلك بالنسبة لروسيا.
هل أوروبا إذن بصدد عزلة عن العالم بعدما وضعتها الولايات المتحدة في أزمة سياسية واقتصادية؟
أنا برأيي أن أوروبا الغربية أدخلت نفسها في عزلة أو أدخلت نفسها في نفق. يعني برأيي أن الدول الأوروبية الغربية كان من الممكن أن تحيد نفسها عن هذا الصراع بأننا إذا يعني راقبنا عن قرب طبيعة الصراع الحاصل الآن في أوكرانيا ممكن القول أنه أن الحرب الدائرة هناك هي حرب أمريكية أو بالأحرى أطلسية روسية وليست أوكرانية روسية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عبر حلف الأطلسي تريد تطويع روسيا، تريد تطويل أمد الحرب، تريد حرب استنزاف مع روسيا لإنهاكها، ولذلك تحاول بشكل أو بآخر أن تورط أوكرانيا في هذه الحرب الطويلة. مشكلة أوروبا الغربية أنها أيضا تورطت في هذه الحرب التي هي ليست حربها، يعني ليست حرب أوروبا هذه الحرب الدائرة الآن. يعني خوف أوروبا من أي اجتياح روسي مستقبلي أو هيمنة روسية مستقبلية على أوروبا الغربية هي مسألة مستبعدة بالمنظور الاستراتيجي. لذلك أوروبا الغربية يعني ورطت نفسها في الدخول في هذه الحرب أو في أتون هذه الحرب وفي تقديم مساعدات عسكرية وفي فرض عقوبات على روسيا، وهذه المسألة ستنعكس سلبا بدليل ما نشهده الآن من أزمة نفطية وأزمة محروقات بالغرب، إضافة إلى ارتفاع مذهل بأسعار المواد الحياتية والمعيشية، إضافة إلى ارتفاع الكلفة العامة والتضخم الذي حصل وإلى ما هنالك من هذه التفاصيل. والولايات المتحدة الأمريكية تحارب روسيا عبر أوروبا الغربية وعبر أوكرانيا وهي بمنأى عن كل تداعيات هذه الأزمة أو هذه الحرب. ومن هنا أنا برأيي أن أوروبا الغربية أخطأت عندما اختارت أن تكون طرف فيما كان بالإمكان لها أن تكون وسيط أو أن تكون على الأقل على الحياة، لأن هذه الحرب كما قلت هي حرب بين الأطلسي أو الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أساسي وبين روسيا، وأوكرانيا ليست أكثر من كبش محرم.
طيب دكتور، من هي الدول التي ستستفيد من التوجه الروسي الذي يريد التموضع سياسيا واقتصاديا في عدة دول ومناطق مختلفة حول العالم؟
ممكن القول بالدرجة الأولى أن تركيا ستكون من أول المستفيدين، لأن تركيا هي عضو بالأطلسي وأيضا لديها علاقات جيدة جدا مع روسيا، وبدليل أن كان منذ أيام يعني حصل نوع من الغزل الاقتصادي ما بين روسيا وما بين تركيا عندما دعا بوتين روسيا أو تركيا إلى إنشاء مخازن لتخزين الغاز ومن ثم توريده باتجاه أوروبا. برغم أنه حصل نوع من الرفض الأوروبي لهذه المسألة، ولكن برأيي أن هذه المسألة قابلة للتنفيذ، مما يعني أن تركيا ستكون من المستفيدين. لا نستبعد أيضا أن إيران أيضا من الدول المستفيدة، لأن انشغال الولايات المتحدة الأمريكية بحرب غير مباشرة مع روسيا ستؤدي بشكل أو بآخر إلى إنجاح المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الاتفاق النووي، وهذه المسألة ستكون لمصلحة إيران، إضافة إلى أن إيران تعتمد على روسيا وعلى التحالفات مع روسيا وعلى ما ممكن أن تتيح لها روسيا من فرص للنفوذ يعني أو لتوسيع نفوذها في المنطقة، وهذه المسألة ستخدم إيران، إضافة إلى أن إيران هي عضو بطريق الحرير، دول طريق الحرير، وعضو أيضا في منظمة شانغهاي، مما يعني سيتيح لها هذه المسألة. طبعا دول الخليج المسألة ليست محسومة حتى الآن، يعني لا يمكن الرهان على تحولات جذرية بدول الخليج وأن يكون هناك أزمة كبيرة الآن قائمة ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني ليست يعني واضحة بالنسبة واضحة الأفق على الأقل إلى أين تتجه هذه المسألة، هل ستصل إلى حد الخصام أو أنه العداوة اللدودة أو أنها من الممكن إيجاد تسوية ما في اللحظات الأخيرة. يعني من المبكر برأيي الحديث عن هذا الملف، لكن يعني كما أشرنا من الدول التي يمكن لها أن تستفيد هي الصين، هي الهند، هي إيران، هي تركيا، هي بعض هذه الدول، منها ما هي دول ناشئة ومنها ما هي دول أساسا أصبحت جزء من الاستراتيجية الاقتصادية العالمية التي لا يمكن تجاهلها.
هل يحتاج هذا التوجه إلى مجهود كبير من الدبلوماسية الروسية في ظل الضغوط الدولية خاصة من واشنطن على أي دولة تتحالف مع موسكو؟
بالطبع يعني لا أتصور أنه موسكو ليست لديها يعني على الأقل بلون بي أو بلون سي، أو أنه هي ليست فقط يعني أعلنت الحرب وشنت الحرب على أوكرانيا واعتبرت أن هذه المسألة هي نهاية المطاف. لابد أن لدى روسيا خطط بديلة يمكن الاعتماد عليها أو اللجوء عليها. قد تكون غير واضحة حتى الآن ما هي البدائل التي تلجأ إليها أو ما هي الأسلحة، ليست بالضرورة العسكرية، الأسلحة الاقتصادية والأسلحة السياسية التي لم تستخدمها بعد ويمكن لها أن تلجأ إليها عند الضرورة. يعني ليس بالضرورة أن يكشف أي طرف عن كل ما يمتلك من أسلحة سياسية أو اقتصادية أو أسلحة حتى عسكرية في بداية المعركة التي هي عمرها عدة أشهر. بعد اعتقادي أن روسيا لابد أن تخطط لأمر ما، أو على الأقل لديها نوع من الضمانات. يعني عندما خاضت الحرب مع أوكرانيا لم تأخذ هذه الحرب بشكل عشوائي وانفعالي وبشكل مؤقت. أعتقد أنها استشارت بعض الحلفاء الدوليين الأساسيين التي يمكن لها أن تعتمد عليهم عند الضرورة، وتحديدا الصين. ولاحظنا أن هناك على طول نوع من الغزل الصيني الروسي فيما يخص عدة ملفات على المستوى الدولي. كذلك أيضا يعني الهند رفضت أن تنصاع للإدارة الأمريكية وللعقوبات الأمريكية، إضافة إلى دول آسيوية أخرى. طبعا إيران يعني بمعزل أساسا مفروض عليها جزء كبير من العقوبات الأمريكية، لذلك لا تهتم لأي قرار أمريكي وهي مستعدة أكثر للتنسيق مع روسيا. تركيا أيضا لديها أزمة اقتصادية خانقة جدا، وهي لا تستطيع أن تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من هذه الأزمة، بل تفتش عن فرص أخرى، وقد تكون هذه الفرص عبر التنسيق أو عبر تمتين العلاقات مع روسيا. من هون أظن أن الدبلوماسية الروسية إلى حد ما مرتاحة، لكن في نفس الوقت التخوف أن تطول الحرب الاستنزاف، وقد تنهك يعني بهذه الحالة روسيا والاقتصاد الروسي، وإن يكون الاقتصاد الروسي حتى الآن لم يتأثر بشكل كبير بتداعيات الحرب التي جرت مع أوكرانيا.
شكرا جزيلا لك دكتور مهدي شحادة، مدير المركز العربي الأوروبي، كنت معنا من بيروت. مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.